الابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في لوقا 23 وصلنا العدد 43. كنا بنتكلم عن اللص اليمين وان اللص اليمين سرق الملكوت على اعتبار اغتصبه، زي التعبير اللي قاله المسيح له المجد، ملكوت السماوات يغتصب والغاصبون يختطفونه. ملكوت السماوات يغتصب والغاصبون يختطفونه، يعني كأن الملكوت ده لازم الواحد من حرصه عليه يبقى يختطفه من الوقت، من المعطلات، زي اللي بيسرق الملكوت. فاللص اليمين احنا بنقول عليه طلع واعي وحكيم، سرق من الدنيا كتير واكتشف النهاية، انما في الاخر سرق الملكوت. وبعدين الكلمة الجميلة اللي دخلته السماء، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، سبقها اعتراف بالخطية، وده معناه انه الشخص ده قدم الشرطين اللي دخلوه على المسيحية، شرط التوبة وشرط الايمان. الرجل ده قدم توبة حقيقية لما اعترف قدام الناس وهو على الصليب وقال لزميله نحن بعدل ننال استحقاق ما فعلناه، اعتراف. وبعدين اذكرني يا رب، ده ايمان، ايمان يمكن في اصعب الظروف انه يؤمن بالمسيح وهو مصلوب وهو مهان، ده ايمان جبار. وايمان بالملكوت، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، اذا فيها توبة وفيها ايمان. لما حد بيقول طب الراجل ده ما تعمدش، بنقول انه اتعمد معمودية الدم. يعني ايه؟ في زمن الشهداء كان في بعض الناس اللي بيسموهم موعوظين، يؤمنوا بالمسيح وتحطهم الكنيسة في فترة اعداد للمعمودية شهور واحيانا سنين تحت اسم الموعوظين. ساعات يحصل اضطهاد شديد، موجة اضطهاد، فالموعوظين دول يقولوا لهم انتوا بتقولوا المسيح ربنا، يقولوا ايوه بنقول المسيح ربنا، يقوموا يموتوهم. فطلع سؤال، الناس دول ما لحقوش يتعمدوا، الكنيسة الام قالت لا، هم ماتوا مع المسيح حقا وحرفا، فتمموا المعمودية، وهنسميها معمودية دم. ليه؟ لان احنا في المعمودية بيحصل سرا ايه، يقول مدفونين معه في المعمودية، أو دفننا معه في المعمودية، معمودية موت وقيامة. إذا كنا خدناها احنا بالسر، سر المعمودية، الشهداء وأولهم ممكن اللص اليمين يعتبر مات مع المسيح فعلا، مش بس سرا، لا ده مات معاه فعلا، فيحسب أن اللحظات دي كانت معمودية في دمه، يعني اعتمد في دم موته. فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. والحكاية دي أعلنت كذا حاجة، الكلمة دي أعلنت أن اليوم يفتح الفردوس، لأول مرة نسمع في التاريخ أن الفردوس اتفتح، لأنه زي ما أنتم عارفين في إيمان كنيستنا أنه قبل صلب المسيح، قبل الفداء، الكل محكوم عليه بالموت والكل محكوم عليه بالإعدام. أي إنسان كان يموت كان يروح للجحيم، حتى الأنبياء، لأن الأنبياء غير معصومين من الخطأ. إنما إحنا بنقول إن في الجحيم كان في مراتب أو درجات، لأنه مش كل إنسان زي التاني، لكن دول بنقول عليهم ماتوا على رجاء، يعني كانوا مستنيين المسيح يموت ويفديهم عشان ينقلهم من الجحيم للفردوس. في اللحظة دي اللي مات فيها المسيح له المجد، نزل بروحه وبلاهوته وفتح الجحيم وحرر كل أرواح الأنبياء والأبرار اللي قبل منه وخدهم على الفردوس. وكان واحد من اللي داخلين في اليوم ده مين؟ اللص اليمين. فعشان كده قال له اليوم تكون معي في الفردوس. عشان كده تلاحظوا ان احنا من بعد صلاة الجمعة العظيمة وحزن الكنيسة على خطايا الناس اللي سببت للمسيح كل الألام، تبتدي على طول جو الأفراح يجي من الجمعة بالليل ليلة أبو غلامسيس. ليه؟ لأن في فرحة مستخبية كده، إن في الوقت ده كان بيحصل إيه؟ كان ربنا يسوع بيحرر كل أرواح الأبرار اللي سبقوه ويدخل بيهم على الفردوس، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، ده اللي بنقوله في القداس. طب نزل للجحيم. المسيح له المجد كإنسان له نفس وجسد، أو له روح وجسد. روحه الإنسانية كطبيعة البشر كان الشيطان فاكر هياخدها ويدخلها الجحيم. فوجئ في اللحظة دي إن الروح الإنسانية دي متحدة باللاهوت، اتحاد طبيعي، اتحاد أقنومي. ففوجئ في اللحظة دي الشيطان إنه ما يقدرش يمسك المسيح، ده المسيح اللي ربطه وفتح بقى الجحيم. إنما كان طبيعي لأي واحد يموت إنه جسده يدخل القبر وروحه تنزل الجحيم. المسيح له المجد مشي نفس المسار، نزلت روحه الإنسانية الجحيم، ولكن المسيح له المجد مش إنسان عادي، إنما هو الله له كل المجد متجسدا، ففتح بقى الجحيم وحرر أرواح الأبرار. الكلام ده هتلاقوه في سفر زكريا مشروح بشيء من التفصيل كنبوة، وتسموا القديسين في اللحظة دي أسرى الرجاء. أسرى الرجاء يعني إيه؟ الأنبياء زي أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وآدم وداود، كل دول كانوا مأسورين على رجاء، محبوسين في الجحيم زيهم زي غيرهم، مستنيين المسيح المخلص. كل دول اتنقلوا على الفردوس في اللحظة دي. من بعد اللحظة الفاصلة دي، لحظة موت المسيح له المجد، أي إنسان يؤمن بالمسيح يكون اتعمد وعايش في القداسة، لما يموت خلاص ما عادش في جحيم، جحيم ده أصبح للأرواح الأشرار بس، هيطلع فورا على الفردوس، روحه تتحول أو تنتقل إلى الفردوس. أما أرواح الأشرار هتروح برضو الجحيم زي ما كان. فده أول إعلان أعلنه المسيح ببساطة لما قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. اليوم، لأنه فعلا بعد اللحظة دي بدقائق بساعة بالكثير المسيح له المجد موت، مات موتة طبيعية، موتة يعني إنسانية، وحصل اللي احنا قلناه. حاجة كمان، أن ربنا يسوع له المجد صلح المفهوم، أظن دي قلناها، بين الملكوت والفردوس. هو اللص اليمين ببساطة بيقول له أنا عارف أنك ملك وليك ملكوت مش من الدنيا دي، واليافطة اللي فوق راسك بتقول أنت ملك، طب اذكرني متى جئت في ملكوتك. فكأن المسيح عاوز يقول له لسه على الملكوت شوي، الملكوت ده يبتدي سرا داخل أولاد الله، ها ملكوت الله داخلكم. إنما إعلان الملكوت الكامل النهائي لازم يجي المسيح على السحاب، لازم قيامة البشر تقوم، لازم يوم المجيء الثاني. فالملكوت يعمل سرا في أرواح القديسين والمؤمنين وأولاد ربنا، إنما إعلان الملكوت يعني نشوف المسيح الملك إلى المنتهى يملك إلى الأبد، ده يوم المجيء الثاني. إنما الفترة اللي احنا قاعدينها دي اللي فيها المسيح ملك على خشبة وملكه لسه مش كامل مش واضح، هي دي فترة شغل الفردوس. فالفردوس بيستقبل أرواح القديسين ويقعدوا على رجاء إن هم لسه هيجي المسيح في مجده على السحاب، يقوموا ويدخلوا على الملكوت بعد كده القيامة الأخيرة. كأننا نقول إن العالم الآخر في أربع مسميات لازم الواحد يفهم الفرق بينهم. العالم الآخر في اثنين تبع المسيح له المجد تبع الأبدية السعيدة، وفي اثنين بعيد عنكم مصير الأشرار. الفردوس والملكوت دول بتوع الأبرار، الجحيم وجهنم دول بتوع الأشرار. واللي فصل بين كلمة الفردوس والملكوت ربنا يسوع، فهو اللي أعلن الحقيقة دي، إن هناك فردوس للأرواح وهناك ملكوت لكل اللي هيقوموا في من الموت في الآخر، لكل الأبرار اللي أمنوا على رجاء، إن كانوا أنبياء العهد القديم أو قديسين العهد الجديد، كل دول في الآخر يدخلوا الملكوت ساعة ما ربنا يسوع يجي على السحاب. وصاد كده الجحيم مكان انتظار أرواح الأشرار، ورا جهنم هو الأبدية التعيسة للأشرار، أو اللي يسميها ربنا يسوع النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. كل ده إعلانات نكتشفها في الكلمة البسيطة اللي قالها ربنا يسوع له المجد: الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. آباء كثير تأملوا في الحكاية دي، ليه حصلت الظلمة؟ من ضمن الأفكار اللي قالوها القديسين الآباء، قالوا أنه علامة غضب الطبيعة، يعني إن كان الإنسان قلبه تأسى بقى زي الحجر يسلط خالقه، فالطبيعة الأبسط من الإنسان واللي ما عندهاش عقل الإنسان ما زالت تعترف بفضل الله الخالق، فكأنها ناقمة على اللي بيحصل، كأنها غضبانة على اللي بيحصل. ويكمل الغضب بعد شوية لما تلاحظوا أن وقت موت المسيح يحصل زلزال والصخور تشققت والقبور تفتحت، كأنها ثورة من الطبيعة على عند الإنسان وجبروته. قديسين تاني قالوا الشمس والقمر والنجوم ما قدروش ينظروا المنظر، الله الخالق يهان ويعرى وبالمنظر ده، فكأن الطبيعة حجبت وشها عن أن ترى خالقها في هذا المنظر. ده تأمل تاني لأحد الآباء. ناس قالت أنه المعنى ده كان بيأكد اللي قاله ربنا يسوع له المجد لما قال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلمة، كأنه الظلمة اللي هي تمثل الشر هي اللي وصلت المسيح للصليب، هي اللي هتحمله كل ظلمة الأجيال وكل شر الأجيال يتحمل على راسه، فكأن الظلمة اجتمعت في وقت غير مظلم طبيعي عشان تقدم الفكرة ببساطة أن المسيح له المجد جاء ليحول الظلام نور ولينهي سلطان الظلمة، لأن قبلها كان بيقول لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. بعضهم ممكن يكون قال أنه اللحظات المظلمة دي كانت آخر إنذار لليهود لعلهم يخافون ويتوبون، عشان كده تلاحظوا اللي هيخاف ويتأثر قائد المئة، شوية الأمميين هم اللي هيتهزوا من اللي بيحصل، إنما اليهود زي الحجر مع كل العلامات والإشارات برضو مش بيتهزوا. طب وهي الظلمة دي بالساهل؟ كمان الظلمة دي كانت تتميم للنبوات، لأن في نبوة تقول هيكون في وسط الظهر ظلمة، هيجي وقت يبقى ظلام في وسط النهار. تعرفين في قصة في التقليد تقول أن واحد من الفلاسفة في الوقت ده كان في اليونان، وكان عمر ما حصل 3 ساعات ظلمة كاملة في نص النهار من 12 لـ3، دي حاجة مش طبيعية، وحصلت على مستوى العالم طبعا الظلمة دي، التغيرات الفلكية دي العالم كله رصدها. فيعتقد أن ديونيسيوس الأريوباغي ده بتاع أثينا كان في الوقت ده بيرصد الظاهرة العجيبة دي، وكتب وقال إما أن هذه هي لحظة النهاية والعالم سينهار، وإما أن إله الطبيعة يتألم الآن. وبعدين الطبيعة ما انهارتش، وبعد 3 ساعات الدنيا نورت والحكاية مشت. بعد سنين حوالي 30 سنة كان بولس بيوعظ في أريوس باغوس في أثينا، كان الرجل ده قاعد لاسم ديونيسيوس، كان رئيس المجمع، مجمع الفلاسفة. فيعتقد ان اللي أثر فيه مش بس كلام بولس الرسول، الخبرة اللي عاشها من 30 سنة وكتب بإيده وقال اللحظات دي لابد ان في حاجة غير طبيعية بتحصل، لأنها ظاهرة مش سهل تفسيرها فلكيا لا زمان ولا دلوقتي، 3 ساعات كاملة. فيعتقد ان ده اللي خلاه يؤمن بسهولة وأصبح من القديسين، ولو بعض الكتابات لغاية النهاردة محفوظة في الكنيسة كأحد الآباء ديونيسيوس الأريوباغي. طبعا احنا في طقسنا القبطي كنيستنا بتعمل حاجة جميلة، انها وقت الصلاة تخلينا نعيش اللحظات دي من الساعة 6 للساعة 9، تعمل ضلمة في الكنيسة عشان نفضل ايه نعيش لحظة بلحظة، ويبقى فيها نوع من التأمل في الألام بتاعة ربنا يسوع والخطايا اللي خطايانا احنا اللي وصلته لكده. وظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه. برضو حجاب الهيكل وانشقاقه ده شغل الآباء. بعضهم قال دي علامة رفض اليهود تماما. قبلها بكام يوم ربنا يسوع له المجد بكى على أورشليم وقال كلمته المشهورة: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، ولم تريدوا هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فكان ده إعلان الرفض النهائي للأمة اليهودية العنيدة المتمردة. لكن فضل الهيكل موجود، فانشقاق الحجاب كان أحد علامات رفض الله للأمة اليهودية. لكن أغلب الآباء انشغلوا بمعنى تاني، قالوا الحجاب ده كان بيفصل العامة من الشعب عن قدس الأقداس، فالناس ما كانتش عمرها شافت قدس الأقداس، حتى القدس بيدخلوا الكهنة بس، إنما قدس الأقداس ده كان يدخله بس رئيس الكهنة مرة في السماء وباحتياطات فظيعة، وإشارة إلى دخلة المسيح له المجد الفداء اللي هيتممه مرة في التاريخ. فانشقاق الحجاب خدوا الأباء بمعنى أنه نهاية الغربة بين العالم بين البشر وبين ربنا، هيتفتح الباب، البشر يتعاملوا مع ربنا كده بحب وبتلقائية، لم تعد العداوة موجودة. عشان كده بولس يقول أن ربنا يسوع قتل العداوة بالصليب، عمل الصلح بدم صليبه قاتلا العداوة به. كان في عداوة بين النور والظلمة، بين ربنا، مش ربنا له أعداء، إنما الشر اللي في الناس فصلهم عن ربنا. فانشقاق الحجاب إشارة إلى عملية الصلح. تصوروا إحنا لو يهود من 2000 سنة كنا نقف بره خالص والستر الهيكل ده ما يتفتحش أبدا. إنما النهاردة منين ما بتدخلوا الكنيسة في أي قداس أو عشية بتلاقي أول حاجة بيعملها أبونا بيفتح عشان يبقى إيه وجها لوجه. نعمة ما كانتش عند أي حد زمان، حاجة يعني نحن اليوم يقول كده بولس ناظرين مجد الرب وجه مكشوف، يعني بنبص على ربنا عيني عينك. ده اللي بنقوله في كل قداس: طوبى لعيونكم لأنها تبصر. يعني اليهودي زمان اللي حتى متدين منهم متقي ما كانش ياخد العزة اللي احنا فيه، كان يقف بعيد ويبقى يعني يتمنى يقول ايه اللي جوه قدس الأقداس ده، عمره ما هيشوف. فانشقاق الحجاب علامة نهاية العداوة وعلامة الصلح. عشان كده في الأناجيل الأخرى كتب بدقة أن الحجاب انشق من أعلى إلى أسفل. يعني ما هو الحجاب ده اتشق زي توابع للزلزال، لكن مش اتشق من تحت لفوق، اتشق من فوق لتحت. إشارة أن اللي تمم الصلح مش الإنسان التعبان، إنسان كان عاجز، إنما الله تجسد ليتمم الصلح. فالصلح نزل من السماء من أعلى إلى أسفل عشان ربنا يفتح حضنه لكل البشر مرة تانية. وبرضه دي أحد الإشارات إلى لعلها دعوة لليهود في اللحظات دي. أنتوا شايفين دي عمرها ما حصلت في التاريخ أن الحجاب كان انشق. دعوة لليهود: أنتوا عارفين الجريمة اللي بتعملوها دي أصعب من جرائم قتل الأنبياء، لأنه ده قتل المسيح له كل المجد ابن الله الوحيد. إنما برضو اليهود مخهم صعب. فنادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. كون ربنا يسوع له المجد بينادي في آخر لحظة بصوت عظيم، برضو الأباء قالوا فيها معنى حلو. قالوا عادة الإنسان في آخر نفس بيكون مش قادر يطلع صوت، كونه يصرخ صرخة بصوت عظيم في آخر لحظة تشير إلى جبروته وإلى قوته، وإنه داخل الموت باختياره، إنه ليس عن ضعف أو هزيمة، إنما كأنه يدخل على الموت منتصرا. فنادى بصوت عظيم. عشان كده كل الأناجيل تقريبا ذكرت التعبير ده، إنه في اللحظة دي كان له صوت عظيم أسد، لأنه مش داخل للموت كشخص مهزوم زي أي واحد فينا، لا، المرة دي داخل منتصر. كمان لما يقول يا أبتاه عشان يأكد أنه إن كان كل الناس عرفت أنه هو ابن الإنسان، لكن لازم في اللحظات دي يؤكد أنه ابن الله، عشان دم ابن الله يغفر من كل خطية. هو لو ابن إنسان بس لو مجرد إنسان كل اللي بيعمله ده ما يعملش حاجة، إنسان مات حتى مهما كان بار أو صالح، ولكن في اللحظة دي بيعلن حقيقة بكلمة يا أبتاه، كأنه بيقول أنا هو ابن الله. فبالفداء اللي بيتممه يرفع غضب ربنا عن كل العالم، والخلاص لكل من يؤمن. في يديك استودع روحي، برضو دي تشرح لنا وتأكد لنا فكرة مهمة، عند ربنا يسوع له المجد، له لاهوت كامل وله ناسوت كامل. يعني ايه ناسوت؟ يعني انسانية، يعني بشرية كاملة. احنا كلنا لينا ناسوت زي بعض، لينا بشرية زي بعض. فلما نقول انسان نقصد على الاقل جسده وروحه، وجسده نفسه وروحه، لانه دار في التاريخ حوار طويل، وكان في بدعة بتقول المسيح خد جسد فريم من بره بودي كده، انما بدون روح انسانية، لانه لا يحتاج لروح انسانية. طبعا الكنيسة قالت ده كلام غلط، المسيح له المجد، اله كامل وانسان كامل، تجسده تجسد حقيقي كامل، بمعنى ان انسانيته كاملة، فله روح انسانية. والموت بالنسبة لأي إنسان هو خروج الروح من الجسد. فالتعبير اللي قاله المسيح له المجد في اللحظة دي يؤكد على ناسوته الكامل. في يديك استودع روحي، هنا الروح الإنسانية مش الروح القدس. الروح القدس مش هيفارق المسيح أبدا، اللاهوت مش هيفارق المسيح أبدا، إنما في اللحظة دي اللي حصل، روح المسيح الإنسانية فارقت جسده الإنساني، أما لاهوته ألوهيته لثابت روحه الإنسانية ولثابت جسده. تاني نقول هذه، لما الواحد فينا بتيجي ساعته روحه تفارق جسده، وعشان كده ما بيقومش. ليه؟ لأنه ما عندوش سلطان آخر يستعيد روحه لجسده. أما المسيح له المجد، روح وجسد زي أي إنسان، لكن كمان لاهوت في ألوهية كاملة. فروحه فارقت جسده، بمعنى خرجت من جسده، يعني مات موت حقيقي، لكن اللاهوت الألوهية لثابت الجسد، عشان كده الجسد ما جرالوش حاجة في القبر، ولثابت الروح، نزلت مع الروح للجحيم، وهي دي اللي فكت وحررت كل أسر الرجاء. فتعبير في يديك استودع روحي بيشرح سر طبيعة المسيح له المجد، لأن المسيح له المجد زي ما احنا بنقول إله كامل، بنقول كمان إنسان كامل، مش مجرد منظر إنسان، لا، التجسد كامل، يعني في إنسانية كاملة لها روح ولها جسد. فالروح هنا انفصلت عن الجسد زي أي موت طبيعي. في القيامة إيه اللي يحصل؟ بلاهوته يعيد روحه إلى جسده، عشان كده بيقوم بقوته. ليه؟ بقوة لاهوته طبعا، فيعيد الروح إلى الجسد فيقوم. هو أي واحد قومهم المسيح له المجد كان بيقومهم إزاي؟ بيرجع روحه فيه. كمان هو قام بسلطان لاهوته، لأنه استعاد روحه إلى جسده فقام من القبر بقوة لاهوته. ولما قال هذا أسلم الروح، برضو تعبير أسلم الروح، يعني هو بإرادته سلم روحه، برضو دي تؤكد أنه له سلطان. عشان كده قبل كده كان يقول لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا، يعني نفسي دي ملك، حدش فينا يقدر يقول كده، إنما المسيح يقدر يقول كده لأنه صاحب كل السلطان. فلما رأى قائد المائة ما كان مجد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. في إنجيل متى يقول بالحقيقة كان هذا الإنسان ابن الله، هي نفس المعنى تقريبا. قائد المائة الوثني المسؤول عن تنفيذ قرار الإعدام قاعد يتفرج بقاله ساعات، عمره ما شاف أسير بهذه الوداعة، بهذه الطيبة، بهذه المثالية، عمره ما سمع بودانه شخص بيموت على الصليب بيدعي لصالبيه يا أبتاه اغفر لهم، وبيلتمس لهم العذر لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. عمره ما شاف صليب الطبيعة كلها بتتأثر له، عمره ما سمع واحد بصوت عظيم بيسلم روحه بهذا الجبروت. سمع شهادة اللص اليمين وهو يشهد للمسيح وهو لص ممتلئ خطية. إنما إيه اللي غيره التغيير العجيب ده حتى إنه يطلب الرحمة ويطلب الملكوت؟ والعلم السابق بعند اليهود وكبريائهم تأثر هذا الرجل جدا وداب قدام الصليب واعترف اعتراف تاريخي وقال حقا كان هذا الإنسان ابن الله. كأنه الأممي الجاهل اللي لا يعرف نبوات ولا يعرف أبونا إبراهيم ولا داود ولا موسى ولا يعرف حاجة سبق اليهود. وده إعلان مهم، إعلان أن الصليب سيجذب الكل. المسيح لو المجد في إنجيل يوحنا سبق وقال لتلاميذه أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا يمجد الله به. يعني هو كان بيتكلم عن طريقة الموت، فطريقة الموت هنا هيترفع عن الأرض شوية حوالي نص متر كده وهو متعلق على الصليب. فقال لتلاميذه اطمنوا أنا لما هترفع على الصليب هشد الكل. مين أول ناس هيتشدوا؟ الأمم الوثنيين، هتبقى قلوبهم أطيب وأقرب من قلوب اليهود اللي ممتلئين عند. فقائد المئة شهد للمسيح شهادة يعني للتاريخ، هذا الإنسان حقا هو ابن الله. وكل الجميع الذين كل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم. الشعب البسيط اللي حضر المنظر، وده برضو بيعيد تاني علينا أن المسيح له المجد، اتفرج على صليبه آلاف مؤلف لم يصلب في زاوية أو في الخفاء، إنما صلب أمام الآلاف إن كانوا منهم رؤساء كهنة وشعب، وإن كان منهم قواد مئات وعساكر، وإن كان شعب بسيط ملوش آخر. الشعب البسيط هو اللي رجع يخبط على صدره كده ويتنهد، لأن هم حسوا بجلال الموقف وضمائرهم بتقول هذا الإنسان بار، هذا الإنسان ابن الله. ويمكن بيخبطوا في صدورهم حاسين بالجريمة اللي ارتكبوها أو شاركوا في ارتكابها كيهود. وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك. طبعا في اللحظة دي ما كانش حد من القريبين يقدر يقرب، الكل حتى التلاميذ هربوا وشكوا. ما كانش تحت الصليب إلا أمه ويوحنا الحبيب وشوية حبايب للعذراء، ودول اللي يعني ما حدش يقرب منهم غلابة، هم دول بس اللي فضلوا مع الصليب للآخر. إنما بقية المعارف والحبايب واقفين من بعيد، حتى دي مش قادرين يقربوا. إنما كل اللي كانوا بعاد دول قربوا وأغلبهم استشهدوا. يعني إن كانوا في لحظة كانوا خايفين من الموت بعد الصليب وبعد القيامة، كل اللي كان خايف وشك وضعف تجرأ وتجاسر وأغلبهم راحوا شهداء بعد كده. فالصليب عمل نقلة كبيرة قوي، غلب الخوف وفكرة القيامة بعد كده، ملت قلوبهم بالحماس والرجاء، محدش منهم بقى يخاف من الموت بعد كده. وإذا رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا بارا. مشيرا يعني كونسلر، يعني راجل مستشار كده، يعني مركزه كبير. وكان صالحا بارا بلغة اليهود، ما في أبرار عند اليهود أتقياء، الناس المتدينين منهم كويس طبعا كانوا ناس أتقياء. هذا لم يكن موافقا لرأيهم، يعني إيه؟ طبعا ما كانش موافق على قتل المسيح له المجد. وفي الأناجيل الأخرى يذكر أنه كان تلميذ في الخفاء، يعني كان تابع للمسيح لكن مش قادر يعلن لأن مركزه الكبير معطله، يخاف برضه مركزه يتهز. فلاحظوا الصليب بدل ما يخليه يخاف أكتر ويبعد، خلاه تجرأ ويعلن أنه بيحب المسيح وأنه عاوز يدفنه. غريب الصليب ده، يعني المفروض بعد الصليب القريب يبعد، واللي كان مخبي يخبي أكتر. والتلميذ نفسه أنكر، هتيجي أنت يا يوسف اللي الناس ما تعرفش سرك والناس بتتكلم عليك يا ترى تبعه ولا مش تبعه، تعلنها جهرا كده وتقول انا عاوز ادفنه عندي عشان تؤكد حبك ليه. ايه اللي جرأك كده؟ الصليب بدل ما يخلي الناس تبعد وتخاف، الصليب في قوة عجيبة تخلي الواحد يجاهر. فبيقول لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، وهو من الرامة مدينة لليهود، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. دي معناها أنه تلميذ للمسيح، ينتظر ملكوت الله. دي أحد التعبيرات اللي تدل على تبعية المسيح. ليه؟ أصل اليهود مش بيفكروا في الملكوت بتاع السماء. اليهود على قد جيلهم وتفكيرهم في الوقت ده كان الملكوت الأرضي شغلهم. مين بس اللي كان مشغول بالملكوت السماوي؟ هم أتباع المسيح له المجد، هم التلاميذ. التلاميذ مش مقصود بيهم الاثناشر والسبعين، كل جمهور الناس اللي مشوا ورا المسيح وحبوا كلامه. يعني لما يتقال عليك مسيحي تساوي ينتظر ملكوت الله، ده أحد معانيه. أنت مسيحي يعني عايش مستني السماء، ده أحد ترجمة كلمة تلميذ للمسيح أو كلمة مسيح. هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. أعلم طبعا، أعلم موقفه أنه راح لبيلاطس الوالي وقال له أنا عاوز أدفنه. دي حصلت في الدقائق، في الساعات البسيطة قوي اللي المسيح فيها له المجد. مات على الصليب حوالي الساعة 3، كان لازم يدفن قبل 6 مساء. كان عندهم أزمة يهودية أن 6 مساء لو دخلت عليهم دخل السبت. انتوا عارفين اليوم اليهودي يبتدي 6 مساء وينتهي 6 مساء، مش 12 زينا. فكان فضل لهم في يوم الجمعة 3 ساعات ويدخل السبت، فدي عاملة أزمة. وعشان كده اضطروا يقتلوا اللصين. اللصين ما كانوش ماتوا، إنما على 5 مساء قتلوهم، ما استنوش الصليب يكمل عليهم. جمع عند المسيح له المجد لقوا مات، لأنه ما كانش مسموح أنه عظم يكسر منه. كان ترتيب ربنا كده أنه عظمه ما تتكسرش، إشارة أن الكنيسة تفضل واحدة متحدة. فقبل ما يجي 5 مساء، مجرد ما المسيح مات على الصليب الساعة 3، بيلاطس جري ليوسف، راح لبيلاطس يستأذنه أنا عاوز أدفن المسيح. طبعا بيلاطس مش في دماغه الحتة دي، قال له روح يعني خلصها بسرعة. فأنزلوا ولفه بكتان. بالمناسبة اليومين دول في ثورة علمية جميلة بدأت من سنين طويلة، لأن هم لقوا الكفن بتاع المسيح اسمه تورين شراود، اللي منكم بيتابع الأخبار العالمية. وبعدين طلعوا بعض العلماء الملحدين يحاولوا يثبتوا أن الكفن ده مش حقيقي، ورجع التاني العلماء يثبتوا أن الكفن ده حقيقي بتاع المسيح، ويعبر عن كل ما حدث له بدقة وموجودة. اكتشف في حتة في إيطاليا والنهاردة محفوظ برة، وحاجة غالية وثمينة جدا تؤكد الحقيقة تاريخيا تماما كما وصفها الكتاب بكل الألام. يمكن اتعلموا من الكفن ده بعض التفاصيل اللي يمكن النجيل ما شرحوهاش. يعني مثلا مكان السحاجات والجروح بالضبط في جسم المسيح كان مطبوع على الكفن. فالكتان ده مازال التاريخ حفظه بنعمة من ربنا عشان يبقى شاهد على كل اللي حصل. ولفوا بكتان ووضعوه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط. برضو حكمة إلهية. يوسف أصله راجل غني، فكان عامل الظهر لنفسه قبر جديد، والترتيب المشيئة الإلهية أن يكون القبر ده على بعد خطوات من جبل الجلجثة. ما كل ده حكمة إلهية. فهو طبعا قال القبر الجديد ده مش ليه، ده الأغلى واحد عندي، خليه يتشرف بجسد المسيح. فكان القبر على بعد خطوات، عشان كده حصل الدفن بسرعة. ما انتوا ممكن تقولوا ده عقبال ما ينزلوه ويكفنوه، طب هيدفنوه ازاي ويشيلوه؟ لا، الحكاية كلها كانت على بعد أمتار، على بعد بسيط قوي. حيث لم يكن أحد وضع قط، إشارة أنه هذا الشخص ليس شخص عادي، لأنه لن يموت الموت العادية، لن يغلب الموت كما سبق وغلب كل البشر. فكأن القبر الجديد للشخص الجديد ده لم يكن أحد قط قبر بهذا المنظر، لأنه داخل القبر منتصر مش مهزوم، داخل يخلص بس قضية الجحيم ويفك الأبرار ثم يقوم منتصرا. كمان ترتيب المشيئة الإلهية ان يكون القبر قريب عشان الجنود يحضروا الدفن ويبرشموه، يحطوا عليه الختم عشان ما يجيش حد يدعي بعد كده حكاية السرقة. لما يقولوا اتسرق، اتسرق ده لو كان التلاميذ هم اللي كفنوه كان يمكن سرقوه هم بيكفنوه، التلاميذ ما كفنوهوش، التلاميذ كلهم هربوا. اللي كفنوه شوية ناس بسطة، منهم راجل مستشار ومنهم راجل تاني نيقوديموس حضر التكفين وده راجل فريسي مشهور ومعاه أمه العذراء أم النور والمريمات، كفنوا المسيح بسرعة عشان كده كانوا رايحين لحد الفجر يكملوا تكفينه، لأن هم حاسين كستات أثروا في حق تكفينه، لفوه بسرعة لأن الوقت كان أزف، فعاوزين بسرعة يخلصوا ويدفنوه. عشان كده على فجر الحد كانوا واخدين بقية الأطياب والحنوط، قال إيه هيكملوا الموضوع. كل دي كانت ترتيبات إلهية عشان ما يجيش حد يتشكك ويقول ما ماتش ما اتدفنش اتسرق، كل دي تهم مزيفة بطالة لا أساس لها من الصحة. وهنا ربنا كان محضر لهم دايما إجابات على كل التهم دي. وكان يوم الاستعداد، يعني إيه يوم الجمعة يسموه يوم الاستعداد ليه؟ يقلقوا قوي آخر كم ساعة في الجمعة عشان لو ستة دقت، لو السبت دخل كله يقعد مكانه خلاص، لا حد يشتغل في بيت ولا حد يروح شغل ولا حد ينور نور ولا شغلانة، كان لازم يوصلوا بيوتهم قبل ستة مساء. فلما يوم الاستعداد ده الجمعة والسبت لاح، يعني السبت قرب، كله كان بيجري، كل اليهود الحتة دي عندهم حساسة قوي. والسبت يلوح، وتبعناه نساء كنا قد أتينا معه من الجليل. في شوية ستات منهم العذراء طبعا جايين معاه من فوق من الجليل من الفلاحين حيث ربي المسيح له المجد وكبر، ناصرة ناصرة الجليل وعرس قانا الجليل، والبلاد دي كلها بلاد بسيطة فقيرة في شمال فلسطين، لما أورشليم تحت حضرة الأيام الأخيرة من رحلة المسيح له المجد على الأرض. كنا قد أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده، يعني هم شافوا المكان كويس عشان ما يتلخبطوش فيه وتحط ازاي الجسد، وراجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا، ابتدوا بقى ينشغلوا بالموضوع. وفي السبت استرحنا حسب الوصية، يعني خلوا بالكم حتى الدقايق اللي فضلت من الجمعة بقوا يشتغلوا يحضروا الحنوط لأنه في السبت لازم يقعدوا عاملين كده. وعشان كده السبت ده كان سبت حزين، شوفوا احنا بنسميه سبت الفرح دلوقتي، انما ده كان اصعب سبت في تاريخ البشرية، لانه المسيح له المجد دخل القبر، هو تحول من سبت الحزن الى سبت الفرح بخبر القيامة، انما ده كان سبت حزين. وكان هذا السبت نهاية الثبوت. بمعنى ايه؟ السبت عند ربنا كان عنوان الفرح، لأنه بداية الإنجيل خالص في العهد القديم يقول استراح الله في اليوم السابع وفرح الله بكل ما صنعه، فكان يوم السبت علامة فرحة ربنا. المعنى ده باظ خلاص، المسيح له المجد هو ربنا اللي خلق الدنيا دي كلها، دخل القبر وقضى ال 24 ساعة بتوع السبت جوه القبر، يعني ساعتين من الجمعة وساعتين من الحد، إنما السبت كله في القبر. فانتهى السبت من أن يكون يوم الفرح ليسلم الفرح ليوم إيه؟ يوم الحد. عشان كده إحنا المسيحيين بتوع يوم الحد، لا يقبل أبدا أن يكون مسيحي ما زال يؤمن بالسبت، ما يبقاش مسيحي يبقى يهودي. دي نقلة كبيرة قوي أن السبت انتهى من أن يكون يوم الرب وتحول إلى يوم الحد، ودي ليها أصلها فلسفة جميلة. ربنا خلق الدنيا ست أيام مرتاح في السابع، في السابع حصلت جريمة آدم وحواء وحصلت جرائم التاريخ كله، فتلوث السبت بخطية الإنسان، فأعاد المسيح خلقة الإنسان يوم الحد. قام المسيح آدم الجديد بخبر القيامة عشان ينهي زمان الخطية وزمان الموت، فكأن الإنسان أعيدت خلقته في الحد، فأصبح الحد هو يوم العهد الجديد، هو فرح العهد الجديد، هو يوم الحياة الأبدية. عشان كده احنا بنصر على الحتة دي، لما حد يمسك فصية العهد القديم ونقول له اذكر يوم السبت لتقدسه، نقول له طب وماله؟ المعنى واخدينه، اذكر يوم الحد لتقدسه عملا ما لا تعمل فيه. ماشي، انما اعمل عمل الرب طبعا، لان ربنا يسوع اكتر من مرة كان بيكسر الحرف عشان يقدم الروح، يقدم المعنى. وكان يوم السبت يقصد يكسر الحرف الوصية، سب تلاميذه ياكلوا، عمل معجزات يوم السبت، واكتر من مرة كادوا يرجمونه او يقتلونه بسبب السبت. وعشان كده على الصليب كان يقولوا له يا كاسر السبت، يا ناقد السبت، او يا ناقد الهيكل، كان من ضمن التهم انه كان بيكسر السبت. انما ربنا يسوع كان بيدي المعنى الجديد، السبت تحول الى يوم كئيب جدا في حياة التلاميذ على الاقل في الوقت ده، انما بعد كده بقى سبت الفرح. الحد من جماله ومن فرحته فاض على اللي قبله واللي بعده، فاصبح السبت واخد من فرح الحد. عشان كده تلاحظوا ان يومنا احنا يوم الحد، انما السبت لسه فرايحي. ليه فرايحي؟ بدل ربنا فرح بخالقته نفرح معاه بخالقته، لكن الفرحة الاكبر بتجديد الخلق، الفرحة الاكبر بالقيامة من الموت، الفرحة الاكبر بآدم الجديد مش بآدم الاولاني. احنا فينا اتنين آدم، آدم قديم برضو حاجة تفرح، خلقة الانسان دي حاجة جميلة قوي، دي ليها السبت، وآدم الجديد دي ليها الحد. فاحنا بتوع الحد، لكن لسه جوانا فرحة السبت، لان الخلق في ذاته حاجة مفرحة وحاجة مبهجة، والطبيعة في جمالها تستحق الفرح. لكن ما تجيش جنب فرحة قيامة الأموات والحياة الأبدية التي أعلنت يوم الأحد. في السبت استرحنا حسب الوصية، ثم في أول الأسبوع كان يلقب الحد دايما بأول الأسبوع، ونشكر ربنا أن احنا لسه في لغتنا العربي بنسميه يوم الايه؟ الأحد، يعني واحد ونعد، فاحنا ماشيين كده صح حسب الكتاب، بس ما تقولوش لحد يعني ايه يوم الأحد. مظبوط، احنا ماشيين صح، هو اليوم الاول، هو اليوم الاول كده احنا صح، بكرة يعني البعدين الاثنين ثلاث كده احنا ماشيين صح، العد كده مظبوط. ثم في اول الاسبوع اول الفجر، اول الفجر دي يعني يقول في انجيل ان الظلام باق، ويقول في حتة والنور او الفجر لاح او شأشأ. دي برضو بعض الناس اللي بتفتري على الانجيل، تقول لك بص ادي اللي عندكم الكتاب بيناقض بعضه، واحد قال النور طلع، واحد قال الضلمه قاعده. نقول لهم هي دي يعني اللي مسكتوها على الكتاب؟ طب ما اي حد يصحى الساعه 4 ونص 5 الصبح هيلاقي حته منوره وحته ضلمه، ما هو الفجر في الاول يبتدي كده، تلاقي الدنيا ضلمه انما في حته نور جاي من الفجر. فطبيعي لما يقول الظلام باقي صح، ولما يقول الفجر ابتدى يطلع صح، مفيش فرق ولا حاجة. أول الفجر طبعا قيامة المسيح كان في النور، زي ما الصليب كان في الظلمة، ساعتكم وسلطان الظلمة، كانت القيامة في النور، إعلان النور الجديد وإعلان الحياة الجديدة وإعلان الفرحة الجديدة. عشان كده احنا في صلاة باكر نفتكر فيها دايما خبر القيامة، ونقول له أيها النور الحقيقي، أنت رب النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان. أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه. برضو لو عشنا مشاعر الستات دول، مشاعر صعبة، ناس ارتبطوا بيه ارتباط عميق جدا، وحطوا كل أملهم في ربنا يسوع، وعاشوا معاه أحلى أيام وأحلى ذكريات، ومحبة نقية طاهرة بسيطة قوية، منهم قرايبه ومنهم أحباءه ومنهم تلاميذه، وانهارت أحلامهم على قد يعني إيمانهم في الوقت ده كان ضعيف، كان بالنسبة لهم كل الأحلام انهارت. إنما شوف المحبة الصادقة تكمل، كل اليهود خانوه وكل الرومان راحوا ناموا في بيوتهم، والتلاميذ مش قادرين يهوبوا ناحية القبر، مين اللي هيروح؟ الستات. برضو حد من الآباء القديسين قال ما هو كان لازم يحصل كده، عشان زي ما جابت الخبر الوحش أمنا حواء برضو تجيب الخبر الحلو ولاد بنات حواء، لأنه بداية القصة والسقوط والخراب كانت برضو ابتدت بخبر سيء على يد حواء. النهاردة أحلى خبر في التاريخ، المسيح قام، هيكونوا اللي شايلينه الأمهات دول أو القديسات دول. إنما كانوا شايلين حنوط مش شايلين أخبار مفرحة، وتحول الحنوط إلى أخبار مفرحة، لكن كانوا رايحين حاملين حنوط، رمز للموت والكآبة والهزيمة والحزن وكل المعاني الصعبة دي. ومعهن أناس، يعني واضح أن اللمة اللي راحت دي ما كانتش قليلة، ذكر منها بعض الأسماء زي مريم المجدلية زي مريم الأخرى، إنما لم يذكر الكل. ورايحين في الفجر، ده يدل على شيء يا جماعة، على حب عميق اللي يصحى من الفجر ده. محدش طالب منهم يعملوا كده، إنما ما صدقوا السبت خلص وما يقدروش يمشوا في الحتة دي في الضلمة بعد 6 مساء يوم السبت، مجرد بس النور طلع كانوا بيجروا على ناحية القبر. فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر. برضو في حاجة لازم تعرفوها، إنه الحجر دحرج ليس قبل قيامة المسيح وإنما بعد قيامته. المسيح قام من الأموات والحجر موضع. ليه؟ لأن المسيح لا يحتاج أن يفتح له أحد ولا يحتاج أن يساعده أحد. يعني لعازر لما جيم يقومه قال لهم ارفعوا الحجر عشان يتفرجوا على المنظر، وبعدين قال له لعازر هلم خارجا، لأن لعازر من جوه لا يقدر يزق حجر ولا يقدر حتى يطلع من الحجر. إنما ربنا يسوع له المجد لم يحتاج أن يرفع أحد له الحجر، قام من الأموات في لحظات محدش حضرها. إنما الملاك ميخائيل نزل ودحرج الحجر حسب التقليد الكنسي ليعلن القيامة. دحرجة الحجر كانت مجرد إعلان القيامة. قديسين كتار كمان ربطوا الفكرة دي بفكرة ميلاد المسيح، قالوا كما أن المسيح خرج من بطن العذراء وظلت بتولا، كذلك خرج من القبر وهو موصدا. فاهمين ازاي؟ يعني طلع من القبر هو مقفول، انما دحرجة الحجر كشفت ان القبر فاضي، عشان كده محدش حضر خروج المسيح، لا، انما كلهم شافوا القبر فاضي. فدخلنا ولم يجدنا جسد يسوع، جسد الرب يسوع. وفيما هن محتارات في ذلك اذا رجلان وقف بهن بثياب براق. لوقا، لانه انجيل لوقا، لانه بيخاطب يونانيين، لما يقول ملاك بعيد عن تخيلات اليونانيين، لكن هو عاوز يقول ده منظر ورؤية، دول مش اشخاص حقيقية. فبيقول رجلين لابسين لبس براق ابيض كده. معلمنا متى في انجيله قال لا ملائكة طبعا، لانه بيخاطب يهود، اليهود يؤمنوا بالملائكة. فتلاحظوا شوفوا لغة الخطاب تتناسب مع المستمع، هي نفس الحقيقة ونفس الموضوع، بس انت بتوصف لواحد عنده خلفية غير واحد ما عندوش. رجلان وقف بهن بثياب براق، برضو واحد من الاباء يقول ايه، الملائكة اللي كانوا يشوفوهم كانوا يشوفوهم مسكين اسلحة، يشوفوهم مسكين سيف، يشوفوهم يعني بيطيروا، انما هنا الملائكة وشهم حلو ولابسين ابيض وقاعدين جنب القبر، وفي علامات الفرح والبهجة، لا في حرب ولا في خوف زي الزهورات القديمة بتاعت العهد القديم. فإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قال لهن لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام. طبعا دي أحلى خبر، دي اللي خلت الإنجيل كله يتسمى إيه؟ إنجيل. إنجيل يعني بشارة مفرحة. تلاحظوا الأربع أناجيل اختلفت في بدايات المسيح، واحد وصف من أول ميلاده، واحد وصف من أول معموديته، إنما الكل لازم ينتهي بإيه؟ بقيامته من الأموات. هي دي اللي عملت القصة الفرح، هي دي اللي خلت المسيحية عنوان الفرح، هي دي الخبر الحلو اللي نقوله لكل الناس، امسكوا في المسيح تقوموا من الموت. هو دي رسالة المسيحية، هو ده الإنجيل. فكان تعبير الملائكة ليهم لماذا تطلبنا الحي من بين الأموات. الرسالة دي طبعا رسالة لها معاني عميقة. اوعى تدور على المسيح في القبور، القبور مش مكان تلاقي فيه المسيح. تفتكروا في أول الإنجيل خالص لما حكالنا قصة مجنون الجدريين كان يقول لك ساكنا في القبور. القبور دي مكان الشياطين، مكان المجانين، إنما المسيح له المجد لا يطلبه أحد في القبور، لا يطلبه أحد بين الأموات. يعني إيه؟ أنت بتدور على المسيح فين؟ وسط الفلوس مش هتلاقيه، وسط المراكز دي قبور، وسط المناصب، وسط المناظر، وسط الشهوات، كلام ده ما تلاقيش فيه المسيح. لا تطلب الحي بين الأموات، عاوز الحي اطلبه بين الأحياء، اطلبه في عشرتك للقديسين. كأنه رسالة لينا اللي عاوز يفرح بربنا طول ما هو عايش وسط عالم القبور مش هيعرف يدوق طعم القيامة، إنما عاوز تلاقي المسيح، عاوز تشوف المسيح، ليس هو ها هنا، مش هتلاقيه في المكان الوحش ده ولا المكان الوحش ده، هتلاقيه في المكان الحلو ده. ليس هو ها هنا، ما يتلقاش في الأماكن اللي فيها ريحة القبور، ريحة الموت اللي كلها بهرجة وزينة العالم ومجد الدنيا وشهوات سائر الأشياء. ليس هو ها هنا، لكنه قام، هو خلاص فتح الحياة الأبدية. فأنت عاوز تدور عليه، دور عليه حيث القيامة، حيث الملكوت، حيث الحياة الجديدة. اذكرنا كيف كلمكنا وهو بعد في الجليل. طبعا دي شهادة ملائكة، إنما الملائكة عاوزين يقولوا لهم ما هو اللي قال لكم، مش سبق وقال لكم؟ ربنا يسوع له المجد مرارا وتكرارا أعلن لتلاميذه إنه هيموت وهيقوم. ما كانتش مفاجأة، إنما كانت مفاجأة بسبب عدم الإيمان. يعني على طول ابتدوا يسترجعوا الكلام اللي كان بيقوله، ما كانوش راضين يقبلوه وما كانوش راضين يفكروا فيه، لأن فكرة يموت دي كانت تقيل عليهم. إنما دلوقتي لا، صح، هو قال إنه هيقوم في اليوم الثالث، أعلنها من بدري قوي، من بداية خدمته قال انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه، ومسكوها عليه في الآخر كتهمة، كأنه بيتكلم عن هيكل سليمان وهو بيتكلم عن هيكل جسده. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا ولكنه قام. اذكرنا كيف كلمكنا وهو بعد في الجليل. اللغة كلها للستات أكثر، لأن هم دول المبشرين بالقيامة، وده برضو يؤكد دور المرأة في الكنيسة. المرأة لها دور فظيع وقوي جدا في الكنيسة، لأنها هي المبشرة، مبشرة بالخبر الحلو. على قد ما تحب ربنا، على قد ما تحمل الخبر الحلو للعالم كله، قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. يعني الملاك جاب لهم النص اللي قاله المسيح قبل كده، قال لهم، قال إنه ابن الإنسان يسلم لأيدي أناس خطاه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه، تذكرنا كلامه. دي تخلينا برضو إيه، نحس ان احنا كتير ما الواحد بينسى كلام ربنا، ويجي ملاك كده او خادم او وعظة تفكرك انت ليه قلقان، مش ربنا قال لك وعود كتير راحت فين؟ جايب حنوط، حنوط لمين؟ فين ايمانك؟ هو المسيح هيحنطوه هيكفنوه، ده رب القيامة ورب الحياة، ده هو اللي قال انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا. حضورهم بالحنوط علامة ضعف إيمان، إنما اللي يشفع فيهم هو التبكير والذهاب في الفجر والحب اللي في قلبهم. فتذكرنا كلامه، هيجي علينا كتير لحظات تقول أيوة أنا افتكرت الموقف ده، افتكرت الآية دي، افتكرت ربنا لما قال. بس ساعات تفتكر متأخر شوي، بعد ما تكون غلطت غلطة وتبقى مكسوف إنك شكيت أو قلقت أو خفت أو ضعفت، وتقول أصل هو قال لي بس أنا كنت ناسي، ما كنتش فاكر، غير بس لما الملائكة فكروني. تذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا 11 وجميع الباقين بهذا كل. طبعا بقى 11، ما يهوذا راح انتحر في الوقت ده. كان في كتير مع التلاميذ طبعا حبايب المسيح كلهم مستخبيين ومقهورين ومحزانة ومتألمين، لأنه ما كانش حد منهم لسه مسك القيامة بإيده، كلهم ضعف. فتراءى كلامهن لهم كالهذيان. شوف لما تيجي ستات طيب وجاي في الفجر ومش واحدة ولا اتنين يمكن كتير، وبيأكدوا للرسل الملائكة قبلونا وقالوا القبر فاضي، شفنا القبر فاضي والملاك قال المسيح قام وقال لنا ما هو ربنا يسوع لكم، واللي قالوا حصل. انما بعد كل الشهادات دي انتم بتخرفوا، انتم بتهزوا، انتم من الحزن لخبط عقلكم، انتم بس بتعبروا عن اشتياقات جوه قلبكم، انما اللي حصل حصل والمسيح مات. ساعات الحزن يعمي، ساعات الكآبة تخنق لدرجة تعطل الإيمان. دول الآباء الرسل اللي وقفوا مع المسيح يحضروا وهو ماشي على المية، دول منهم شافوا المسيح في مجده على التجلي، دول منهم شافوه بيمسك الميت ويخرجه، ولا ابنة يايروس يقومها بإيده. إنما دلوقتي يقولهم يقولوا لهم المسيح قام، يقولوا ده هزيان. هزيان دي هلوسة، هلوسة. ولم يصدقوهن، عشان كده ربنا يسوع بعد شوية هيعاتبهم ان هما ما صدقوش. مش هيعاتبهم ان هما شكوا، بس هيعاتبهم ازاي تجيلكوا اخبار القيامة بدري وما تصدقوش. اش حال ان انا قايل لكم وان انتوا شفتوا المجد، شفتوا النعمة، وحضرتوا لعازر وابنة يايروس وابن ارملة نايين وقصص ملهاش اخر. لم يصدقوهن. فقام بطرس وركض الى القبر وانحنى ونظر الاجسام موضوعه وحدها، فمضى متعجبا في نفسه. بطرس ويوحنا جريوا، هو بس معلمنا لو اركز على بطرس ده ما يلغيش ان في انجيل يوحنا شرحها باكثر تفصيل الحته دي، الايه دي شرحها في حوالي 10 اعداد، وقال بطرس ويوحنا جريوا، وحتى يوحنا سبق وبعدين اتكسف يدخل. بطرس دخل شاف المنظر، قام يوحنا دخل وراه، وساعتها يوحنا يقول على نفسه فآمن إذ لم يكونوا بعد قد آمنوا. يعني يوحنا اعترف في إنجيله أنه في لحظة ما شاف الكفن موضوع والمسيح مش فيه، يدوب الإيمان دخل قلبه وآمن بالقيامة، إنما بطرس كان لسه مهزوز. حكاية الأكفان موضوع دي قضية مهمة، لأن بعد كده أنتوا عارفين اليهود هيقولوا المسيح اتسرق، جسده اتسرق عشان يلغوا فكرة القيامة. وهنا بقى الرد بقى سهل قوي، واحد هيسرق جسد ميت هيفكه من أكفانه ليه؟ ده الأكفان بتبقى غالية، وفي نفس الوقت هيلف المنديل في حتة زي واحد بيرتب سريره ويوضب الأكفان ويلفها ويوضبها. طب هو فاضي الحرامي اللي هيسرق ده هيقعد يحضر الحكاية ويوضبها؟ وإذا كان التلاميذ، طب ده التلاميذ إجلالا واحتراما للمسيح لا يمكن يكشفوه كده ويفكوه من أكفانه، وإن كانوا آخرين هياخدوه بأكفانه. إذن الأكفان وحدها وترتيب وضعها بحكمة بدقة بعناية تؤكد أن الموضوع ما فيهوش سرقة. سرقة إزاي؟ وبعدين وضع الأكفان ده يعني أثار تفكير الآباء، قالوا ليه المسيح ما قامش؟ عشان بلبس. يعني المسيح له المجد حين قام قابم الجسد الممجد اللي احنا هنورثه بقى في المجيء الثاني. عشان كده تلاحظ ما ظهر لهم في العليه ما احتاجش يفتح باب، ظهر فجاه. الجسد الممجد لا يحتاج الى لبس والى اكفان، كان المسيح له المجد ما عادش محتاج لللبس الارضي ولا للغطاء الارضي. خلاص الأجساد الممجدة مش هتحتاج للبس أرضي، إنما احنا هنبقى في السماء يقول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. في نعمة كده نبقى لبسنها وتبقى مغطيانا، إنما مش محتاجين اللبس الأرضي. وكأن الأكفان موضوع إشارة أن كل اللبس ده هو امتداده الطبيعي الكفن، كأن ربنا عمال يقول أنتم عمالين تهتموا باللبس قوي والمناظر، هو يفرق كتير عن الكفن؟ ما يفرقش، كل ده بيتساب في الآخر. إنما خلي عينيكم على الجسد الممجد اللي يقوم بكرامة ولا يحتاج إلى أكفان. بطرس قام وجري وراح القبر وشاف المنظر ورجع متعجبا في نفسه. في الوقت ده في اللحظات دي ظهر المسيح لبطرس. طب احنا عرفنا منين؟ هتلاقوها في اخر الاصحاح ده عدد 34 في نفس اصحاح 24 لما هيرجعوا تلميذ عمواس بعد الظهر ويقولوا للتلاميذ شفنا المسيح والمسيح عام، هيقولوا لهم ايوه عرفنا وظهر لبطرس. فبطرس الرسول سيتمتع بظهور خاص بينه وبين المسيح لم يذكر عنه شيء الا الكلمه دي ظهر لسمعان في عدد 34. يعتقد انه هو راجع من القبر زي ما المسيح قابل مريم المجدلية على باب القبر وهي بتبكي، وقصة البستاني وإن كنت قد أخذته فقل لي أين وضعته، وبعدين عاتبها وقال لها يا مريم. نفس القصة حصلت مع سمعان بس ما نعرفش تفاصيلها، لأن سمعان بالذات صعب ربنا يسوع يقابله أول مرة وسط التلاميذ، هتبقى محرجة هتكسف، هيقول إيه هو ده، هو عامل عملة صعبة، فكان لازم يقابله لوحده. عشان كده لما ظهر لهم ليلتها بعد الظهر للتلاميذ الحداشر كلهم جريوا عليه وسجدوا وبسوه بما فيهم بطرس، وما جاتش سيرة الإنكار. ليه؟ خلصت الصبح بينه وبين المسيح في قعدة خاصة، بكت لقيه وحضنه وباسه. ربنا يسوع ما يحبش يكسف حد، إنما خلص الموضوع معاه لوحده خالص. فحين خرج متعجبا متأملا رأى المسيح، وكأنها إشارة أنه إذا كنت هتمشي لوحدك تتأمل هتشوف وهتلمس المسيح، وهيشيل العبء النفسي اللي عليك إن كنت حاسس بذنب فظيع من يوم الإنكار. خليك بس لوحدك واطلب المسيح وانت لوحدك، لأنك وانت لوحدك كده سهل المسيح لو المجد يقابلك ويقعد معاك ويخلص الحسابات اللي بينكم. نكتفي النهاردة، نكمل مرة جاية عشان